سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وطابت أوقاتكم وطاب وقت ضيفنا الأستاذ الدكتور نجيب العوفي، أستاذ الأدب العربي والدراسات العليا في جامعة الرباط كلية الآداب. والدكتور نجيب العوفي غني عن التعريف، ولكن ماذا نفعل إن تركنا الطريق من أوله؟ فلابد أن نبدأ في الطريق من أوله مع سعادة الأستاذ الدكتور نجيب العوفي. فباسمكم جميعا في كل مكان نرحب بضيفنا الدكتور نجيب. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا الدكتور سلطان القحطاني. أولا أحييك وأحيي برنامجك الجميل رائد رواد الثقافة، وأحيي جميع الإخوة المستمعين.
حياك الله وأهلا وسهلا.
لا بد من توجيه تحية تقدير وإعجاب لهذا البرنامج الثقافي الثري والغني،
الله يبارك،
الذي يشكل بحق سفيرا ثقافيا متجولا عبر أقطار الأمة العربية.
نعم.
والذي يهتم بأسئلة الثقافة، ويحاول كذلك أن يحتفي برواد ورموز ثقافتنا العربية. فتحية مجددا لك ولبرنامجك الذي نأمل أن يستمر وأن تطرد خطواته إلى أمام
إن شاء الله، ونرجو ذلك. والبرنامج منكم وإليكم، وأنتم رواده، وحق علينا أن نصل ما بين الرواد وما بين الأجيال القادمة عبر هذه القناة الإذاعية. والحمد لله التي كما تفضلت تسير في عامها السادس حاليا، ونرجو إن شاء الله لها الاستمرار، وأن يساعدنا الإخوة من الباحثين ومن الرواد على أنفسهم حتى نحاول أن نقدمهم، فما نحن إلا جسر بين الطرفين. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا.
دكتور نجيب العوفي، المولد أين؟
ولادتي زمنيا،
أردت زمانيا أو مكانيا،
زمانا ومكانا،
أنا لا أطلع عن الزمان.
أي فعلا في مفارقة جميلة هنا. أنا من مواليد 1948.
نعم.
يعني هذا يذكرنا هذا العام طبعا بعام النكبة.
أي نعم.
في الصين. في 1948، في ماي 1948.
ما شاء الله.
في بقعة في أقصى شمال المغرب.
ما شاء الله.
في مدينة الناظور. حيث كان والدي تغمده الله برحمته في تلك المنطقة قاضيا. فكانت ولادتي في 1948 بالناظور، في مكان قروي، في مكان قروي قريب من مدينة الناظور المعروفة في شمال المغرب، والتي تتاخم مدينة مليليا المحتلة.
أي نعم. طبعا الأصول من الناظور، أو أن والدك كان موظفا هناك فقط؟
لأن الأصول العائلة كلها تقريبا في منطقة الناظور.
نعم.
في قرية تسمى بني وليشك.
بني وليشك.
بني وليشك، وهي المهاد العائلي التاريخي.
أي
يعني خلفا عن سلف.
نعم.
وأبا عن جد.
نعم.
وبالمناسبة أن آل عوف.
نعم.
وأعتقد أنه في ديار السعودية
موجودين. نعم نعم موجودين.
موجود.
نعم.
عائلة العوفي.
العوفي. نعم.
وبالمناسبة سبق لأحد إخوتي أن حج إلى بيت الله الحرام.
نعم.
وكان مؤطرا للحجيج المغربي. فصادف هناك هنالك أحد رجال الأمن السعوديين.
نعم.
وكان يحمل.
نعم.
كنية العوفي.
العوفي. نعم.
فاستدعاه وجالسه وحاول أن يبحث عن سر هذه النسبية.
صحيح.
فأخبر العوف الحجازي طبعا بأن آل عوف هاجروا منذ قديم يعني منذ الفتح الإسلامي
الأول
إلى الشمال الإفريقي.
نعم.
فكانت هنالك طبعا في الفتوحات والهجرات الإسلامية الأولى.
نعم.
من شبه الجزيرة العربية إلى بقاع الأرض وبخاصة شمال إفريقيا كان هنالك هجرة برية وبحرية.
نعم.
وهاجر آل عوف من شبه الجزيرة العربية إلى الشمال الإفريقي.
نعم.
فلم يستبعد أن يكون ثمة صلة نسب بين آل عوف الشارقة وآل عوف المغاربة. على كل مما يؤكد هذه الفرضية تقريبا أن الآباء والأجداد وأجدادي يعني خلفا عن سلف وابن عن جد كانوا يمارسون القضاء والشرع والفتية. طبعا في فضاء إفريقي وأكثر من هذا فضاء أمازيغي يتكلمون كما تعلم تقريبا بالريفية في المغرب هنالك ألسن أمازيغية تقريبا متعددة. الريف مثلا يتحدث بالريفية، السوس في أقصى جنوب المغرب بالسوسية، وفي الجبال الوسطى بالشلحة.
الشلحة.
طبعا مع وجود اللغة العربية الدارجة كلغة أساسية التي تلم الشمل المغربي من أقصاه إلى أدناه. فآل عوف في شمال المغرب
طبعا
هذا غني عن البيان. فآل العوفي يعني عائلة العوفي في أقصى الريف كانوا يشكلون تقريبا معاقل علم وقضاء على مدار التاريخ.
نعم.
النشأة الأولى كانت هنالك كانت نشأة قروية.
نعم.
كانت نشأة قروية 100%، ولكن في فترة الطفولة الأولى.
نعم.
حصلت بعد إذن الهجرة إلى مدينة تطوان. إلى مدينة تطوان وهي أيضا توجد في شمال المغرب وتعتبر عاصمة ثقافية عريقة في الشمال المغربي. وبالمناسبة أيضا فمدينة تطوان في الفترة التي تحدث معك فيها كانت بمثابة بيروت مصغرة.
الله.
بيروت إفريقية أو مغربية مصغرة بحيث كانت
من حيث صناعة الكتاب ومن حيث المؤلفات ومن حيث
كانت قلعة إشعاع.
إشعاع. نعم
صحيح. إصدارات مطابع والحركة الصحفية والإعلامية والأدبية بواتير هذه الحركة كانت تطوان بعضها كانت تشكل إحدى عواصمها. طبعا في هذه الفترة كانت هنالك مثلا الرباط، فاس، مراكش، ولعبت مدينة تطوان دورا كبيرا باعتبار أولا أنها قريبة من أوروبا.
نعم.
وباعتبارها أيضا كانت أول مدينة خرجت منها وفود لزيارة المشرق العربي للتعلم.
نعم.
كما كانت أيضا مهدا للحركة الوطنية الأولى على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي.
نعم.
وعلى المستوى الإعلامي أيضا يعني كما سلفت الإشارة.
نعم.
كانت هنالك مجلات وصحف ودور طبع ونشر، كما كانت هنالك نوادي أولية بحيث أن الاستعمار الإسباني في هذه الفترة التي تحدث عنها.
نعم.
تقريبا يعني لم يقصر في إتاحة الفرص أمام الوطنيين المغاربة كي يمارسوا حركهم الثقافي في هذه المدينة. فطفولتي وصباي من حسن الحظ كانت في هذه المدينة، الدراسة الأولية والدراسة الثانوية إلى حدود حصولي على جائزة البكالوريا عندنا.
نعم. يعني كل دراساتك كانت في
دراسة الثانوي، الدراسة الأولى،
دراسة
الإعدادية الأولى.
نعم.
وتجد الإشارة هنا أيضا إلى أن في الثانويات التي تلقيت ونهلت عنها المعرفة الأولى والتحصيل الأول وهي الثانوية القاضي عياض في مدينة تطوان.
الله.
ثانويه تسمى ثانويه القاضي عياض، وكانت تعتبر قلعه ثقافيه مشعه في هذه الفتره، وكان يدرسنا الى جانب اساتذه مغاربه واسبان وفرنسيين، اساتذه يدرسنا اساتذه شرقيون وبخاصه الاساتذه المصريون.
نعم،
هذا تردد. ولهذا هذه الفترة تقريبا بصمت ببصمتها تكويني المعرفي والتحصيلي الأول. وفي هذه الفترة بالضبط، يعني يمكن من ناحية الكرونولوجية والزمنية، أحددها في أواخر الستينيات من القرن الماضي، يعني من بداية الستينيات إلى نهايتها. ونظرا للإشعاع الثقافي للمدينة ولتوفر مكتبات وكتب ومجلات دورية، بحيث أن معظم المجلات والصحف المشرقية ليس فقط المصرية، المصرية والسورية والعراقية، كانت تفيد علينا إلى مدينة تطوان، وكنا نقبل عليها بكثير من الشغف والكلف. فمجلة الرسالة ومجلة كتب الهلال، كتاب الهلال، رواية الهلال، قراءة ورواية الهلال إلى آخره، كل وكانت هذه السلاسل الثقافية آنئذ في منتهى الكمال وفي منتهى الروعة، بحيث تقدم غررا من الأدب العربي الحديث القديم، وغررا كذلك من عيون الأدب العالمي.
كيف كانت دكتور نجيب تصل إليكم هذه المطبوعات؟ هل كانت تصل عن طريق التجارة، مكتبات يبيعونها، أو أنها كانت تصل إلى دوائر ثقافية معينة كالوزارات أو
كانت تصل تقريبا بطرق قانونية، يعني كانت قنوات تواصل السفري في مدينة تطوان بشكل خاص كانت مفتوحة ومتاحة ما بين الشمال المغربي والمشرق العربي.
نعم صحيح.
وعن طريق البحر.
عن طريق البحر.
بمعنى أن قنوات التواصل على مختلف الصعود والمستويات كانت متاحة وميسرة. إن مثلا السفريات السياحية أو الحجيج أو حتى المسائل المتعلقة بالتجارة. وكان أصحاب المكتبات مثلا يستوردون كتبا من المشرق تقريبا بسلاسة ويسر. من هنا كما قلت منذ لحظة بأن الاستعمار الإسباني في هذه الفترة لم يكن كزا غليظ القلب كما يقال، على غرار مثلا الاستعمار الفرنسي في الجنوب الذي كان يحصي الشاذة والفاذة. فربما كمنافسة بين الاستعمارين، كان الاستعمار الإسباني يغض الطرف أحيانا وأحيانا كثيرة عن بعض الأشياء، فيساعد الوطنيين في شمال المغرب ورجال الفكر والإعلام وأصحاب المكتبات وما إلى هذا على أن ينفتحوا بنوع من اليسر على
الثقافة.
تمام. والاستعمار الإسباني هو الذي رخص وسمح لبعثة تعليمية أولى مختارة من نخبة مغربية من تطوان وما جاورها لتسافر إلى المشرق العربي لتتلقى تحصيلها وتعليمها في خاصة في ثلاث حواضر. في القاهرة وفي القدس وفي بغداد. في تقريبا بعثتان تاريخيتان إلى المغربيتان إلى المشرق. البعثة الأولى كانت في زمن مبكر، يعني تقريبا في الثلاثينيات ما يناهز هذا التاريخ. البعثة الثانية كانت تقريبا في نهاية الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وللإشارة فالبعثتان معا شكلتا حافز حين عودة المبعوثين وبعد تحصيلهم لفنون وكنوز من المعارف في العواصم العربية، كانوا يشكلون حافزا ثقافيا وتنويريا مهما جدا في ليس فقط في شمال المغرب ولكن عبر التراب المغربي عموما، خاصة أنهم تشبعوا كفاية بالعربية وبالعروبة، وحينما رجعوا كانوا فعلا حراسا للعربية وسدنة لها في مدينة تطوان وفي باقي المدن المغربية بعدئذ. كانوا غيورين على الفصحى وغيورين على العربية بقدر غيرتهم أيضا على الوطن، حيث لم يكونوا يغفلون لحظة عن الهم الوطني، وهو أن ثمة استعمارا إسبانيا في شمال المغرب واستعمارا فرنسيا في جنوبه.
على فكرة تطوان عندما كنا صغارا كان نشيدنا الأربع أوطاني من الشام إلى بغداد إلى تطواني ومن نجد إلى يمن.
هذا الشاعر الفلسطيني أعتقد إبراهيم توقان، بلاد العرب الأوطاني من الشام لبغدان لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان.
نعم.
وهذا شاعر فلسطيني من عائلة توقان،
شعراء العروبة القومية. هؤلاء الذين عادوا طبعا هل كان لهم دور في الترجمة؟ تعريب قصدي عفوا، هل كان لهم دور في التعريب بعد أن ظهر خرجت فرنسا من الوطن أو نال الوطن استقلاله؟
بالطبع إن هذا الحراك الثقافي والإعلامي والإبداعي الذي أشرت إليه في مقدمة في تطوان لعب هؤلاء دورا كبيرا وأساسيا في تنميته وتطويره. لا نقول بأن الأرض كانت خلاء أو غورا، بالعكس كان للبيت رب يحميه بطبيعة الحال، وكان هنالك علماء ومثقفون ووطنيون من جامعة قرويين ومن جامعة بن يوسف في مراكش، كانوا يشكلون سياجا منيعا للمغرب عروبة ودينا ولسانا وما إلى هذا. لكن عودة هؤلاء وتشبعهم بالثقافة المشرقية وتواصلهم الروحي والحميمي مع الإخوة في المشرق شحنهم بحقن جديدة. فلما عادوا كانوا بردا وسلاما، وكانوا حافزين للتيار العروبي أو التعريبي الذي يقف في وجه الفرنكوفونيا. من الاستراتيجيات والأهداف الأساسية للاستعمار الإسباني بشكل خاص أن يفرنس اللسان المغربي وأن يهجنه، ولهذا دعا كما هو معلوم في الثلاثينيات من القرن الماضي إلى ما يسمى بالظهير البربري لتشتيت وتفتيت.
ولماذا لم يدعوا بالأسبانة أو بالأسبانية؟
الإسبانيون كما قلت كانوا تقريبا دهاتا مكارة، وهذا كانوا أحيانا يسمحون يرخصون لا يجنحون الى التحدي والى العنف، كانوا يغضون الطرف احيانا ويسلسون القياده في كثير من الامور ويحافظون على شعره معاويه بينهم وبين الاهل
الشمال.
ولهذا حركه التعريب والدفاع عن العربيه الفصحى والعروبه تقريبا كان معقلها الاساس في شمال المغرب وفي مدينه تطوان نتحدث عنها. فكانت تطوان في هذه الفتره وفي الفترات التي تتليها كانت بمثابه ورش يفرخ كثير من الأجيال وكثير من الطاقات التي ستكون كما يقال برقا للرعد الآتي، وستكون سمادا وخميرة للتيار الذي سيتسع ويتنامى بعدئذ، وهو التيار الذي سيدافع عن عروبة المغربي في مواجهة الفرنسا أو تهجين اللسان أو حتى بالنسبة لفرض مثلا الأمازيغية وما إلى ذلك، علما بأن الأمازيغية في المغرب تعتبر واقعا لا يرتفع، ولكن اللسان الأمازيغي يعتبر لسانا لهجويا أكثر مما يمكن أن نطلق عليه مصطلح لغة.
صحيح
اللغة
لغة غير مفهومة قادمة من الحميرية قديمة من دفرة إلى آخره. دكتور نجيب العوفي، بعد حصولك على البكالوريا أو ما نسميه حنا الثانوية العامة، هل عملت في المجالات في الدولة أو أنك
لا أبدا
واصلت
المشوار تماما؟
نعم.
أنا بكل تواضع العياذ بالله كما يقال سليل بيت علم ومعرفة وشرع وما إلى هذا، فالوالد تغمده الله برحمته كان حريصا على تنشئة أولاده من المهدي إلى اللحدي وأن يواصلوا دراستهم، فكان مصرا على مواصلة الدراسة إلى نهاية المطاف. ولهذا بمجرد الحصول على الثانوية العامة البكالوريا عندنا قديما يممنا شطر مدينة فاس والتحقنا ب
لم يكن هناك جامعة
لم تكن هنالك جامعة في تطوان في هذه الفترة. تأسست نواة الجامعة في مدينة فاس في غرة ستينيات من القرن الماضي، وكنا نحن من الذين من الأفواج الأولى التي دشنت كلية الآداب في مدينة فاس. أنا إذن كانت كلية طريرة ورائدة في هذا الميدان، كلية الآداب بظهر المهراج بمدينة فاس. يعني تلقيت مع زملائي وأفواج جيلي الدراسة الجامعية في هذه المدينة وفي هذه الكلية بدءا من السبعينيات من أواخر الستينيات من القرن الماضي، يعني حوالي 1966-67 تقريبا، بعد هزيمة 67 مباشرة. وكانت كلية الآداب كانت كلية الآداب في هذه الفترة بفاس كلية عامرة وزاهرة، إنها كانت فتية وكان فيها أساتذة كذلك إكفاء، تلقينا عنهم صنوف المعرفة والتحصيل مغاربة ومشارقة. أذكر من المشارقة الذين تتلمذت عليهم في هذه الفترة الدكتور محمد نجيب الذهبيتي، الدكتور صالح الأشتر من سوريا، الذهبيتي طبعا من مصر الشقيقة، الدكتور صالح الأشتر من سوريا، الدكتور شكري فيصل
طبعا من سوريا
أيضا، ثم الدكتور أمجد طرابلسي
برضو،
وإلى جانب أساتذة
أعلام يعني
طبعا هادو. وللحق أقول وفاء لذكراهم وامتنانا بأياديهم البيض، أقول إننا نحن جيل
محظوظ،
كنا جدا جدا محظوظين في معاشرتنا لهؤلاء الأساتذة وتلقينا العلم على أيديهم واغترافنا من ينابيعهم السر الغزير.
يا سلام.
وكانت لنا نقاط خلاف، نحن كنا شبابا أيفاعا وكانوا هم طبعا ناضجين، مع ذلك فعنفوان جيلنا كان أحيانا يحدو بنا إلى أن نواجههم ونخالفهم، فكانت صدورهم صدورا واسعة
صدور علماء
تماما. ولهذا نحن مدينون لهؤلاء في هذه الفترة. أنا شخصيا مدين لهؤلاء الذين تلقيت المعرفة الجامعية
على أيديهم
بالإضافة إلى مكونين وأساتذة آخرين كنا نعكف على قراءة كتبهم في هذه الفترة من أعلام التأليف العربي في مختلف الحقول.
صحيح.
لأن الحركة كما تعلم الحركة الثقافية العربية وبخاصة المصرية في فترة الستينيات كان كان جدا مزدهرة.
نعم كانت رائدة.
كانت رائدة في الفترة الناصرية.
نعم.
فكانت هنالك دواليب ثقافة في نشاط دائم.
صحيح.
مجلات وصحف وكتب وإصدارات. وللإشارة أيضا نقول ما نحمد الظروف عليه أن وسائل كذلك الاتصال مع المشرف كانت متاحة بحيث أن المجلات والدوريات التي كانت تخرج في المشرق تقريبا تصلنا نحن في المغرب في أوانها المناسب في أقل من 10 أيام أو
أسبوع. 10 أيام تعتبر إنجاز.
فكل المجلات التي كانت تصدر في العواصم العربية يعني كنا نحن نتلقفها أيضا وكنا نقبل عليها، خاصة في هذه الفترة الجامعية في مدينة فاس كان تكويننا الأساس الموازي هو تكوين الكتب والمراجع والمجلات. كانت هذه المجلات رسالة الثقافة ومجلة حوار، مجلة الآداب البيروتية ومجلة الطالعة المصرية وكثير، ومجلة الأقلام العراقية إلى آخره.
دكتور حقيقة ونحن يعني الوقت الآن بدأ يعني حديثك العدد بدأ يضايقنا من الوقت الذي عندنا. أنت بعد البكالوريوس بقيت معيد في كلية الأدب أم ذهبت للعمل في الجامعة؟
بعد تخرج من الإجازة بعد الإجازة مباشرة لأن كنا في هذه الفترة التي أتحدث فيها عنها كنا نحن في إطار مشروع لوزارة التربية الوطنية لتكوين أساتذة مستقبل. فكنا طلبة أساتذة وقعنا مع وزارة التربية الوطنية عقدة وميثاقا لأننا بمجرد ما أن نتخرج من كلية الآداب نعين مباشرة في أسلاك التدريس،
وهذا ما مر بنا يعني هذا الجيل نفسه
نعين في أسلاك التدريس. وهذا ما حصل، بمجرد حصولنا على الإجازة في الأدب العربي وكنا يعني طلبة في جامعة فاس من كل فج عميق من كل حدب وصوب من جميع الجهات المغربية، وهذا من الأفضال والإيجابيات في هذه المرحلة أن حصل نوع من التعايش ما بين النخب الطلابية المغربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فعيننا كمدرسين لكن من دون أن تنقطع صلتنا بالبحث العلمي والجامعي.
دكتور نجيب الحقيقة ومن دون أن تنقطع صلتكم بالبحث العلمي ونحن لا تنقطع صلتنا بالحديث معك، لكن الوقت الآن أدركنا ووقت هذه الحلقة تقريبا انتهى، وأنا أخذ عهدا إن شاء الله منك بأن نواصل الحلقة القادمة. لذلك أنا أشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله يكون الحديث إن شاء الله مستمر معك.
أهلا وسهلا. ومرة أخرى نشكرك على برنامجك ونتمنى لكم التوفيق.
الله يبارك فيك والله يبارك فيك وبرنامج الجميع. وأنتم سيداتي وسادتي شكرا لحسن المتابعة، كما نشكر مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الرحلة عادل الجيرن. فإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة هو مع ضيفنا نجيب العوفي، أتمنى لكم أوقات سعيدة ولكم تحياتي وتحيات مخرج هذا البرنامج. فإلى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.